سارة لبيك عبدك سيدي ورن الإشارة.
الثالثة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن علاقات بلاده ببريطانيا بحاجة إلى ترميم عبر خطوات جادة تقدم عليها لندن، أولها دفع الأموال الإيرانية التي بقيت بحوزتها لأربعة عقود. وقال حسين بن عبد اللهيان خلال لقائه نظيرته البريطانية ليستروس على بريطانيا الانتباه إلى أن تنفيذ الالتزامات هو الطريق الوحيد لإعادة بناء العلاقات، وأن طهران سوف ترد على أي خطوة إيجابية وبناءة بفعل متناسب. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أنه سيكشف اليوم عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة لقواته. وقال العميد يحيى سريع أنه سيتلي بالإيجاز الصحفي مع مشاهد للعملية وتفاصيل أكثر أهمية. دعت جامعة الدول العربية إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ليبيا بموعده المقرر في كانون الأول المقبل. وانتقد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في كلمة أمام اجتماع متابعة مسار برلين حول الوضع في ليبيا التطور الأخير المتمثل في قيام مجلس النواب الليبي بسحب الثقة من حكومة الدبيبة ووصفه بالمقلق. دعت روسيا إلى تنسيق مواقف المجتمع الدولي إزاء تسوية الوضع في أفغانستان. وأكد نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشنين في اجتماع مجموعة العشرين حول أفغانستان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة حل القضايا الإنسانية في هذا البلد من خلال التنسيق الدولي. تتواصل المسيرة الراجلة للزخم الجماهيري المليوني المندفع نحو مدينة كربلاء المقدسة وسط العراق للمشاركة في زيارة أربعينية سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ويجمع هذا الزخم الذي يرفع رايات ملونة تمثل أتباع روح الله القادمين من بغداد وإيزديي الموصل وصائبة البصرة والعمارة إضافة إلى المسلمين من جميع مدن العراق والعالم، يجمعه الحب لآل محمد عليهم السلام. قام وفد من علماء الدين الفلسطينيين بزيارة المرقد الطاهر الإمام الحسين عليه السلام بمدينة كربلاء وسط العراق على أعتاب أربعينية السبت الشهيد. وخلال وجود الوفد في الصحن الحسيني انطلقت هتافات الزائرين دعما للقدس داعية لوحدة المسلمين من أجل تحرير فلسطين والقضاء على الكيان الصهيوني. وصرح عضو الوفد الشيخ سعيد قاسم أن التفاعل في الصحن الحسيني كان كبيرا جدا بل فاق التوقع، وأضاف سنتابع هذه المسيرة كل عام. أعلنت إحصائيات منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي لأكثر من 230 مليون و897 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول أكثر تضررا بفيروس كورونا بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 43 مليون و405 ألاف حالة، فيما ارتفعت الإصابات في الهند إلى أكثر من 33 مليون و564 ألف حالة، لتأتي من بعدها من حيث أعداد الإصابات والبرازيل وبريطانيا وروسيا وفرنسا وتركيا على التوالي. وأخيرا أعلنت الرئاسة الجزائرية أن المجلس الأعلى للأمن في البلاد قرر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران المدني والعسكري المغربي على الفور. وقالت الرئاسة في بيانها أن القرار يأتي في ظل استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي. إلى هنا ونصل معكم لختام موجز الأنباء. شاكر لكم طيب المتابعة وتقبلوا تحياتي. أنا خالد عبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2021. في الأول من شهر مهر عام 1281 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1902 ميلادي، ولد في مدينة خمين بوسط إيران الإمام روح الله الموسوي الخميني. وقد بدأ الإمام الخميني رحمة الله عليه بدراسة العلوم الدينية منذ نعومة أظفاره، ثم توجه إلى مدينة قم المقدسة ليدرس في حوزتها العلمية عند كبار العلماء والأساتذة هناك. وساعده ذكاؤه الخارق على بلوغ درجة الاجتهاد في أول شبابه، بحيث أضحى من كبار أساتذة الفقه والفلسفة والعرفان. كما بدأ الإمام نشاطاته السياسية في أول شبابه، إلا أن نضاله ضد نظام الشاه المقبور بدأ عام 1963، وتسبب ذلك باعتقاله عدة مرات من قبل النظام الملكي العميل ونفيه خارج البلاد إلى تركيا، ومن ثم إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق. وبقي الإمام الخميني لمدة 14 عاما في النجف الأشرف أستاذا في حوزتها العلمية العريقة، وتخرج على يديه كبار العلماء والأساتذة. وإلى جانب التدريس كان الإمام الخميني مستمرا في نضاله ضد النظام الملكي، وكان يتواصل مع الشعب الإيراني من خلال البيانات وأشرطة التسجيل التي كشف فيها عن المؤامرات التي يحيكها النظام الملكي ضد الشعب الإيراني لخدمة المصالح الأمريكية غير المشروعة. وباندلاع الثورة الإسلامية وتصاعد التوترات في إيران، قامت الحكومة العراقية العميلة آنذاك بإنزال الضغوط على الإمام الخميني لإرغامه على ترك البلاد. فتوجه الإمام إلى باريس، ومن ثم عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية المباركة بنفسه حتى الانتصار وإقامة النظام الإسلامي في إيران. ومن أهم المؤلفات التي تركها الإمام الخميني رحمة الله عليه أسرار الصلاة ومصباح الهداية وولاية فقيه، بالإضافة إلى بيانات الإمام الخميني التي جمعت في كتاب باسم صحيفة النور، ومجموعة ضخمة من المحاضرات في تفسير القرآن الكريم والخطابات الإرشادية. الثالث والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1932 ميلادي، تأسس النظام السعودي في شبه الجزيرة العربية، وأعلن تعيين عبد العزيز بن سعود ملكا عليها، وتعتبر شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام، إذ ولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة مكة. وفي القرن السادس عشر الميلادي خضعت شبه الجزيرة لسيطرة الإمبراطورية العثمانية. وفي منتصف القرن الثامن عشر الميلادي بدأت تحركات آل سعود للسيطرة على الحكم في مناطق بشبه الجزيرة العربية، وتم ذلك في مطلع القرن العشرين. وكان لآل سعود إبان الحرب العالمية الأولى علاقات صداقة مع بريطانيا، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية حصلت تلك المنطقة على الاستقلال. وخلال المعارك والسجالات بين حسين بن علي شريف مكة وعبد العزيز العزيز بن سعود هزم شريف مكة وتعزز موقف آل سعود في المنطقة لتتشكل المملكة السعودية بدعم بريطاني غربي مباشر. وأخيرا وفي 23 من أيلول سبتمبر عام 1991 ميلادي حصلت دولة أرمينيا على استقلالها من الاتحاد السوفيتي، وقد كانت أرمينيا في القرن السادس قبل الميلاد جزءا من الأراضي الإيرانية وخضعت لسيطرة الكثير من السلالات عبر التاريخ. وفي حرب تشالدوران بين إيران والإمبراطورية العثمانية سيطرت القوات العثمانية على قسم من أراضي أرمينيا. أيها الأطائب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أشوفك نور دنيا قليل عليك مولاي، أجي حافي أنا المديون لهواك، وحس قرآن ذكراك على شفافي. أنا باللوح مكتوب عبد لحسيا محسوب، وظل وافي رسم من شايب العين، عمر أنطيك يا حسين إذا كافي. أجي لك بديني شايل الراية، أجي لك أجي لك وأشوف الدنيا مشاية، أجي لك تعدمت لك ملايين عدد ما ترمش العين. أزورك ولو أدفع ثمن عمري، أزورك كتبت اسمك على نحري، أجي مشاي حسين عدد ما ترمش العين، أجي مشاي حسين عدد ما ترمش العين. أزورك مثل عطشان للماي، أجيك حسين عناي إلك زايد، حملت جروح وهات شلت بالروح والنات من العاشق، أجيك براس مرفوع وصيح بصوت مسموع نذر نادي، ركض يا حسين وزحوف أجيك بشوق ملهوف مثل جابير، يقيني تزورك للقبر زير، يقيني يقيني أواسيها بدمع ينصب، يقيني يا غالي واشعر بدي عدد ما ترمش العين. أزورك ولو أدفع ثمن عمري، أزورك بتسمك على نهري أجي مشاي حسين عدد ما ترمش العين أجي مشاي حسين عدد ما ترمش العين أزورك بعز طويريج ألفي ركض العين تبجي أجي هاي وأبد ما هفشي يصير ودور وين تفجير نحر باسئين ونادي بين هالناس وحق جفوف عباس إلك قادم حقد مروان ما يفيد بني العباس ويزيد والفضالين أعاهين أقدم روحي بالحضرة أعاهي مثل ما رادت الزهرة أعاهي لطم بيدي الاثنية عدد ما ترش العين أزورك ولو أدفع ثمن عمري أزورك على نحري أزورك أجي مشاي حسين عدد ما ترمش العين أجي مشاي حسين عدد ما ترمش العين أزورك.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم المقدسات والأعياد اليهودية محور حديثنا في هذا اللقاء. ما الأهداف التي يتوخاها الاحتلال من إغلاق الأراضي الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والمقدسات؟ إلى متى ستبقى الأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني؟ هل ينجح الاحتلال من خلال إجراءاته هذه بالحد من مقاومة الشعب الفلسطيني ورفضه لوجوده؟ المقدسات والأعياد اليهودية موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، يمكنكم في هذا اللقاء إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098 921 548 9950. كذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة عبر أرقام الهاتف التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22-01-3678 و22-01-3848. في العام 1969 أسس وزير أمن الاحتلال آنذاك موشي ديان لصراع ظاهره ديني على الحرم الإبراهيمي الذي صنف مكانا مختلفا عليه بين اليهود والمسلمين، وباطنه صراع على الأرض بما تحتها وما فوقها. وبالنظر إلى الأحداث التي تجري غير بعيد في القدس وتحديدا في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، لا يمكن توقع مصير أفضل في الخليل. فالمشروع الاستيطاني في المدينة جرى بشكل عريض، فعلى حدودها شيد تجمع كريات أربع بعد عامين من النكسة، وبدأ الأمر بأن أقامت عائلات سويسرية في فندق بارك وسط الخليل، ليتبين عقب ذلك أنها عائلات يهودية تريد الإقامة الدائمة، وكان يقودها الحاخام موشيل ليفنجر. بعد إقامة مستوطنة كريات أربع شقت جرافات الاحتلال طريقا يصل بينها وبين الحرم، وهو ما يطبق اليوم بالطريقة نفسها في القدس، حيث يربط الاحتلال مستوطنات خارج البلدة القديمة بداخلها وتحتها بشبكة من الأنفاق والبنى التحتية.
تعالوا حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعالوا حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخ أبو عبادة كتب لنا عبر هذا التطبيق: يا أهل فلسطين، يا أهل القدس، أنتم الأحرار، رجالكم أبطال ونساؤكم شجر زيتون وأطفالكم زهور من نار، وتبقى فلسطين تنجب أبطال الأمة في زمن شاخة العروبة. أما عبد الرحمن أبو شعر كتب: أهانت عليكم قضية الأقصى يا إخوتنا في الدين والعقيدة؟ هل اكتفيتم بالدعاء دون العمل؟ هل ارتضيتم بأن تكون قضية مسرى نبيكم على هامش حياتكم؟ أما نائل هودلي كتب: تبت أيدي الصهاينة المجرمين ومن والاهم من العرب العملاء، عاشت فلسطين ولا نامت أعين الجبناء. أما محمد كسواني كتب: المسؤولية على الجميع، ولا أحد يعفى منها على وجه الأرض، والكل مسؤول بين يدي الله عن فلسطين وعذابات أهلها. والمساهمة الصوتية الأولى من الأخ تيسير الكرمي من طول كرم.
حقيقة هو الصراع ديني، وأنا أقول من يحاول أن يحرك البوصلة ويقول أنه صراع سياسي أو على أرض جغرافية، أنا أقول هو خاطئ. الصراع بيننا وبين الكيان العبري والإدارة الأمريكية صراع عقائدي محض. يجب على الأمة الإسلامية أن تفوق وتصحو حقيقة لما يحاك ضد مقدساتها وضد حقيقة أصول الدين لدينا. الأسرى والمسرى عقيدة، علينا اليوم أن لا ننشغل بصراعات جانبية ولا بوهم وسراب أمريكي أو مجتمع دولي كما يزعمون. علينا أن نعلن أن الصراع بيننا وبين اليهود هو صراع ديني كما أخبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم. أنا أستغرب وأستهزئ ممن يقول نخشى أن يتحول الصراع إلى ديني. إذا لم يكن بيننا وبين الصهاينة صراع ديني، فعلى ماذا نقتتل؟ أسرانا هو جزء من عقيدتنا، ومصر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام جزء من عقيدتنا وأصل أصيل من أصول الدين. أنا الأوان لأن يتحد الشعب الفلسطيني على الكتاب، على قرآن ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت القدس والمسجد الأقصى بخير فالأمة بخير، وما يتعرض له المسجد الأقصى لا يبشر أن الأمة الإسلامية بخير. أنا أقول كل مسلم على وجه الكرة الأرضية لا يشد الرحال ولا يفكر بالمسجد الأقصى ولا يقلق على المسجد الأقصى ولا يبكي للأقصى ولا يصرخ نخوة واستجابة للأقصى لا خير فيه، ومن لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المسجد الأقصى ليس أمرا طبيعيا، المسجد الأقصى آية من كتاب الله تبارك وتعالى. إذا كانت القدس والمسجد الأقصى بخير فالأمة بخير.
شكرا للأخ تيسير الكرمي من طول كرم، والمساهمة التالية من حسام العوادي من العراق.
أيها الشعب الفلسطيني المجاهد الصابر العزيز، فوالله قد حانت ساعات الانتصار، فنحن قادمين إن شاء الله نقول للأخوة المجاهدين في فلسطين وفي اليمن وفي لبنان، نقول لهم هاجموا بقوة الصهاينة، اطعنوهم وازرعوا لهم التفجيرات والعبوات، وقاوموا بكل ما استطعتم من قوة، فإننا قادمين إليكم ورب الكعبة وقادمين إليكم من مجاهدين العراق إن شاء الله. ولا تهمنا الأصوات النشاد، هذه التي تفرق بين المسلمين، فنحن شيعة العراق قلبا وقالبا مع فلسطينيين جميعا المجاهدين ومع كل المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، فنقول لكم صابروا وكابروا، وإنا والله قادمون إليكم، وهي المحرقة لليهود وهي إن شاء الله المعركة الأخيرة والحاسمة. ونقول لكم هذا صوتي وصوت العراقيين الشرفاء المجاهدين، الحشد الشعبي معكم، المقاومة الشريفة معكم، السيد حسن نصر الله معكم، عبد الملك بدر الدين الحوثي معكم، السيد علي الخامنائي معكم، كل الشرفاء معكم في العالم، ونحن قادمين، ووالله إنها آخر معركة مع الكيان الصهيوني، وستحرر الأسرى إن شاء الله.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. تحولت الضفة الغربية إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع بدء احتفالات المستوطنين بما يسمى بعيد العرش، وعلى مدى أسبوع سيمنح المستوطنون كما قبله الضوء الأخضر لاستباحة المقدسات. على صعيد المسجد الأقصى يواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية والتي شهدت تصعيدا غير مسبوق بحجة الأعياد، أما ساحة البراق فكانت عرضة للتدنيس من قبل الآلاف من المستوطنين وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال. هذا وجددت لجنة القدس والأقصى دعواتها للرباط والاحتشاد في ساحات المسجد لإفشال مخططات المستوطنين بعد انتشار قوات الاحتلال في البلدة القديمة ومحيطها لتأمين استمرار اقتحامات المستوطنين واحتفالاتهم بأعيادهم. ومن القدس الشريف إلى خليل الرحمن، حيث أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي أمام المصلين بذريعة احتفالات عيد العرش. وذكر مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة أن قوات الاحتلال أبلغت إدارة الحرم بإغلاقه بشكل كامل حتى منتصف ليل الجمعة المقبلة بحجة الأعياد اليهودية، كما ونصب الاحتلال الحواجز بمحيط الحرم وأعاق حركة المواطنين ووصولهم إليه. يشار إلى أن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في الحرم منذ بداية الشهر الجاري وحتى مساء الثلاثاء وبحجة عدم إزعاج المستوطنين. قراءة تصعيد الاحتلال ومستوطنيه للمقدسات أو ضد المقدسات الإسلامية بحجة الأعياد اليهودية تأتيكم في سياق تقرير الزميل منذر ربايعة.
المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل هو الهدف دائما، فالاحتلال الصهيوني لم يدع أي وسيلة خبيثة إلا واستعملها ليكمل خططه في الاستيلاء تدريجيا عليها ونشر خلاياه السرطانية في محيطه دون أن تحرك سلطة ساكنا أو يهتز لها أي طرف، بل هي من وافقت أصلا على تقسيم المنطقة وأن يكون المسجد الإبراهيمي ضمن الجزء الواقع تحت سيطرة الاحتلال. سلطات الاحتلال أغلقت مساء المسجد بمناسبة ما يسمى عيد العرش اليهودية الذي يستمر أسبوعا. مدير المسجد أكد أن الاحتلال عقب الإغلاق أزال السجاد وفتح كل الأقسام أمام المستوطنين استعدادا لإقامة حفلات صاخبة وصلوات تلمودية في المكان. وكانت سلطات الاحتلال منعت منذ بداية الشهر الجاري إقامة الأذان في المسجد الإبراهيمي أكثر من 60 مرة. ومنذ 6 سبتمبر أيلول الجاري يحتفل الكيان بعدد من الأعياد اليهودية التي تستمر حتى 27 من الشهر ذاته، وهي أعياد يفرض خلالها الجيش إغلاقا تاما على الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك الحواجز والمعابر. ومنذ عام 1994 قسم الاحتلال المسجد بواقع 63% لليهود و37% للمسلمين عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليا مسلما.
شكرا للزميل منذر ربايعة. ما الأهداف التي يتواخاها الاحتلال من إغلاق الأراضي الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والمقدسات؟ إلى متى ستبقى الأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني؟ هل ينجح الاحتلال من خلال إجراءاته هذه بالحد من مقاومة الشعب الفلسطيني ورفضه لوجوده؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك دكتور. كأنما الاحتلال ينتظر المناسبات والأعياد ليستبيح أكثر الأراضي الفلسطينية ويضيق الخناق أكثر على الفلسطينيين، كيف يمكن توصيف ما يقوم به الاحتلال من إجراءات هذه الأيام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الأعياد اليهودية والمناسبات الدينية اليهودية هي في الحقيقة يعني مناسبات يستغلها الاحتلال أبشع استغلال من أجل استكمال عدوانه على الشعب الفلسطيني، من أجل الإمعان في اضطهاد الشعب الفلسطيني في من خلال الإغلاقات، من خلال الإجراءات التي يقوم بها على مستوى يعني المناطق التي يعني يمارس فيها هذه المناسبات، وهي عموما جميع الأراضي الفلسطينية ولكن بشكل أساسي في المدينة المقدسة، في مدينة الخليل، أيضا في المدن التي تضم بعض الأماكن والمقامات التي يدعي الاحتلال أنها تخصه وهي في الحقيقة يعني لا علاقة له بها من الناحية الدينية والتاريخية. هذه الأماكن بشكل عام تتحول إلى سكنات عسكرية، يتم قطع الطرق وإغلاق الطرق المؤدية إلى هذه الأماكن. مثلا في المدينة المقدسة يتم إغلاق مساحة كبيرة تؤدي إلى حائط البراق سواء من خلال المركبات أو من خلال السير على الأقدام في البلدة القديمة، القدس كلها تتحول إلى سكنة عسكرية، ويمنع المقدسيون من كثير من الحركة، ومن ربما في مناطق يمنع حتى من الخروج. هذا كله في يعني يعتبر اضطهادا مقصودا من قبل الاحتلال، لأن هذه الأعياد التي يجمعها الاحتلال هي في الحقيقة تخصه هو، ولكن الذين يدفعون الثمن هم الفلسطينيون. وهذه سياسة عامة تتكرر في كل عام وفي كل هذه المناسبات، ويزداد الاضطهاد عاما بعد عام.
طيب ماذا عن القدس ومقدساتها وقيود الاحتلال المشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى؟
لم أسمع السؤال، صوت ضعيف جدا.
يعني نتحدث عن القدس ومقدساتها وقيود الاحتلال المشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى.
نعم، هذه طبعا هذه القيود ليست جديدة كما تعلمون، منذ سنوات ومنذ عقود، ولكن هي تزداد يعني في كل عام، ويعني من خلال الوسائل القمع المختلفة، لأن الاحتلال في النهاية يهدف من وراء هذه الإجراءات ليس الحماية الأمنية كما يزعم، هو يريد أن يبعد الفلسطينيين عن المدينة المقدسة من خلال مضاعفة هذه الإجراءات، من خلال تحويل يعني مسيرة من يريد الذهاب للصلاة في القدس أو الدخول للقدس أو الوصول إليها إلى رحلة شبه مستحيلة، رغم أنها تبعد يعني بضع كيلومترات عن يعني كثير من الفلسطينيين المحيطين بالمدينة المقدسة وحتى عن المدن الفلسطينية. ولكن كما قلت، الرسالة المطلوب إيصالها إلى جميع الفلسطينيين أن الذهاب إلى الأقصى أصبح يعني مستحيلا وغير ممكنا، وهناك عقبات كثيرة جدا تتراكم وتتفاقم مع الزمن، ولكن رغم ذلك يعني شعبنا يدرك هذه الحقائق، ويعني يتحمل ويصبر ويصر على الوصول بقدر ما يستطيع في كثير من المناسبات من أجل تفويت هذه المخططات وتفويت الفرصة على الاحتلال ليتمكن من تحقيق هذا الهدف الخطير.
نعم، طيب يبدو أن وضع الحرم الإبراهيمي أيضا ليس ببعيد عن ما يشهده الأقصى المبارك، ماذا عن صورة الحرم الإبراهيمي؟
الحرم الإبراهيمي وضعه قد يكون يعني أسوأ مما هو عليه المسجد الأقصى المبارك، رغم أن الأقصى هو أيضا يسير على نفس الطريق وفي نفس الخطى، ولكن الأمور في الحرم الإبراهيمي يعني سبقت الحال عليه في المسجد الأقصى المبارك، حيث أن الاحتلال يسيطر فعليا على 75% من مساحة الحرم الإبراهيمي، ولم يترك للمسلمين من هذا المسجد العظيم إلا 25% فقط. حتى هذه النسبة المتبقية يجتاحها في مثل هذه المناسبات، ويعني يزيل الحواجز ويحتل المساحة بأكملها من أجل أن يحتفل بأعياده ومناسباته الدينية. وقد شهدنا في الأيام الماضية كيف كان حال الحرم الإبراهيمي عموما، يعني بعد أن خرج منه هؤلاء المستوطنون في عقاب هذه الاحتفالات، تركوه عبارة عن مناطق يعني تكتظ بالركام وبكل ما كان موجود فيه بشكل يعني مفزع. هذا كله يؤكد كما قلنا بأن أطماع الاحتلال إزاء مقدساتنا هو في النهاية السيطرة الكاملة والاستحواذ الكامل وحرمان المسلمين من الصلاة والعبادة في أماكنهم الدينية. هذا النموذج الذي وصل إليه الحال في المسجد الإبراهيمي، هو النموذج الذي يخشى أن يصل إليه الحال في المسجد الأقصى المبارك، إذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم يتحرك المسلمون في العالم من أجل الحفاظ على مصرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقبلة الأولى للمسلمين.
طيب إلى ماذا يسعى الاحتلال من خلال كل هذه التضييقات؟
الاحتلال هو يعني يسعى منذ اليوم الأول إلى بناء وجوده كله على حساب أصحاب هذه الأرض، سواء فيما يتعلق بالمدن والقرى، يريد أن يبني وهو بالفعل يبني المستوطنات ويقيم هذه المدن العملاقة على حساب أراضي الفلسطين، وأيضا يريد أن يقيم مقدساته على حساب المقدسات الإسلامية وحتى المسيحية الموجودة في هذه الأراضي. هو كأنه يعني يستبدل هوية بهوية ويستبدل واقع بواقع، يريد أن يفرض كل أوهامه وأساطيره على مقدساتنا وعلى أرضنا وعلى يعني هذه البلاد المقدسة. يعني هنا يكمن ملخص الصراع. هو في الحقيقة لا يريد فقط أرضا يعني يسكن عليها، هو يريد أن يبني وجوده على حساب وجود أصحاب هذه البلاد وعلى حساب مقدساتهم. ولذلك تلاحظ أن الصراع يدخل في مساحات دقيقة جدا، والاحتلال يذهب إلى أعمق نقطة في الوجود الإسلامي في هذه البلاد، وهو المسجد الأقصى الذي هو ثالث مقدس إسلامي على مستوى العالم. هذا المقدس يريد أن يحوله إلى معبد يهودي، وكذلك حال باقي المقدسات في الخليل وفي نابلس وفي كثير من الأماكن، يزاحمنا على مقدساتنا وكأنه يعني يفرض وجود جديد على وجودنا، ويريد أن يغير هذه الهوية بالكامل من هوية إسلامية إلى هوية يعني يهودية. وهنا يكون طيب كما قلت الصراع، وهذا قد يكون أعمق نقطة في الصراع في حقيقته.
نعم. طيب، ما مدى خطورة هذه الإجراءات على المواطنين الفلسطينيين؟
لم أسمع السؤال.
ما مدى خطورة هذه الإجراءات على المواطنين الفلسطينيين؟
نعم، خطورة هذه الإجراءات يعني كثيرة جدا، وفي كل عام تزداد يعني حقيقة. كما قلت، الاحتلال يضاعف من إجراءاته ويوظف مناسباته الدينية لمزيد من المعاناة للفلسطينيين، وبالتالي في كل عام نحن هذا الثمن بشكل كبير، وفي كل مناسبة دينية ندفع هذا الثمن في حركتنا، في ذهابنا، في غيابنا، في إغلاق الإغلاقات حتى بين المدن، بين البلدات، الإغلاقات حتى في داخل الأحياء السكنية كما يحدث في داخل المدينة المقدسة. يمنع الناس حتى في مناطق معينة من الخروج من بيوتهم، رغم أنهم ليس لهم علاقة من الناحية العملية بهذه المناسبات.
نعم.
التي يزعم الاحتلال أنها دينية، لكن كما قلنا وكما هو معروف ومألوف الآن، توظف هذه المناسبات الدينية لمزيد من الاضطهاد، وهذا بشكل يعني مباشر يعني أن الدين يوظف لإلحاق مزيد من المعاناة بشعبنا المحتل. وهذا نوع من أنواع الابتزاز الخطير، وتوظيف أمور يفترض أن لها يعني مكانة عند كل الشعوب، عند كل البشر. موضوع الأديان يفترض أن يكون موضوع إنساني، موضوع علاقة بالله سبحانه وتعالى، ولكن الاحتلال يحوله إلى موضوع عدواني بامتياز من أجل مزيد من الاضطهاد، ومن أجل مزيد من يعني القمع والمعاناة. وهذا كما قلنا أصبح يعني هو الصورة السائدة اليوم، وأخطار وتفاعلات هذه السياسة بكل تأكيد تتزايد أيضا يوما بعد يوم وعاما بعد عام.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه يعني هذه أعياد دينية ومن حق هؤلاء أن يحتفلوا بها، دعوهم يحتفلوا بها وينتهوا، يعني ينتهي كل شيء، ولا حاجة يعني لهذا الكلام. هل هذه الإجراءات التي يفرضها الاحتلال تقتصر على فترة الأعياد اليهودية، أم لها تداعيات في المستقبل؟
بكل تأكيد ليست أعياد دينية. لو كانت أعياد دينية لهذا الأمر، يعني نحن غير معنيين بتقطيع علاقات البشر مع يعني خالقهم، ولكن حقيقة الأمر هذه مناسبات تستغل من أجل باسم الدين، من أجل اضطهاد الشعب الفلسطيني. والدليل على ذلك أن كل الأراضي الفلسطينية تتحول إلى سكن عسكرية، القدس تتحول إلى سكن عسكرية. في مثل هذه المناسبات تزهق الكثير من أرواح، يعتقل مئات وربما آلاف أحيانا من الفلسطينيين في كل المدن الفلسطينية. يتم الإغلاق على الفلسطينيين حتى في لقمة خبزهم وعيشهم، يمنعوا من الخروج من المدن ومن البلدات التي يعيشون فيها. إذن هي في النهاية ليست مجرد أعياد دينية أبدا، آثارها تمتد إلى تفاصيل حياة الفلسطينيين، ويعني تمس أمنهم، وتمس غذائهم، وتمس حياتهم وأعمالهم، و كل ما يتعلق بالحياة في الأراضي الفلسطينية. لهذا السبب هي على الإطلاق ليست بهذا المعنى البسيط أنها أعياد دينية، ولو كانت كذلك لربما يعني لم تأخذ هذا الحجم وهذا الحيز في وسائل الإعلام يعني العالمية حتى. فإذا الموضوع مختلف، وموضوع خطير جدا، وهو كما قلت يوظف باسم الدين لتحقيق أهداف سياسية وإجرامية معروفة من قبل الاحتلال. ولهذا السبب الأمور تزداد في كل عام عما كانت عليه في الأعوام السابقة، والإجراءات تتضاعف والقمع وآثار هذا القمع يصل إلى أعماق أكبر في مجتمعنا الفلسطيني.
طيب ماذا عن تداعياتها على صعيد المقدسات، خاصة أن الحديث اليوم يدور عن استدعاء حخامات، إعطاء دروس تلمودية في الأقصى المبارك، استهداف كامل للحرم الإبراهيمي في الخليل؟
للأسف هو المسجد الأقصى يوشك أن يغرق الآن في دوامة التهويد. نعم هناك اليوم يعني لا تلاحظ أو لا ترى إلا المستوطنين اليهود هم الذين يقتحمون المسجد الأقصى في معظم الأوقات الآن، من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، يعني تجد وكأن المسجد الأقصى أصبح خاصا باليهود بالمستوطنين. يعني كل الصور التي تنقل من المسجد الأقصى في هذا الوقت وحتى بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، يعني معظم الوقت في النهار كأنه لليهود. اليهود أصبحوا اليوم يستحوذون على نسبة أكبر بكثير من الناحية الزمنية في وجودهم أو تواجدهم في داخل المسجد الأقصى المبارك، حتى وإن لم يكن يعني وجودهم أكبر من الناحية العددية، ولكن حقيقة الأمر استحواذهم الزمني الآن، التقسيم الزماني بالنسبة للاحتلال أكبر من حصة المسلمين في المسجد الأقصى. لذلك المسجد الأقصى فعلا يغرق في هذه الدوامة، والمسجد الأقصى الآن يعاني ليس فقط من مجرد اقتحام مستوطنين كما كان الحال في السابق، اليوم أصبح هناك حاخامات ورجال دين وزعماء منظمات الهيكل ومتطرفين يعني من كل دول العالم المؤيدين للمشروع الصهيوني. هؤلاء جميعا أصبحوا يعني يستقطبون إلى القدس وإلى المسجد الأقصى، وهؤلاء يشكلون بؤرة خطيرة من التطرف لا أحد يستطيع أن يعرف أو يتنبأ بمخططاتهم وبسياساتهم وما يضمرونه للمسجد الأقصى وللقدس، لأن هؤلاء اليوم أكثر من 20 منظمة تحيط كلها مقراتها تحيط بالمسجد الأقصى المبارك، وكما قلت تستقطب كل المتطرفين. ماذا يخطط هؤلاء في كل يوم؟ ماذا يدبرون؟ ماذا يريدون على وجه التحديد؟ يعني هذه أسئلة خطيرة، ونحن ندرك ونعلم أنهم كلهم يتسابقون من أجل المساس بالمسجد الأقصى المبارك.
نعم، وماذا في رسالتكم اليوم لأمة المليار ونصف المليار مسلم باختصار؟
والله هذه هي الرسالة التي تتكرر منذ عقود من الزمن، إنه يعني أين المسلمون من معركة القدس والمقدسات؟ لو أن هؤلاء وقفوا وقفة واحدة فقط، يعني كما يقف كثير من الناس أحيانا دقيقة صمت أو لقراءة سورة الفاتحة لاهتز العالم بأكمله، أعداد هائلة، دول متعددة وجنسيات مختلفة وقوة مختلفة، أين علماء الأمة؟ أين المؤسسات الفاعلة على مستوى الأمة الإسلامية، المؤسسات الكبيرة الرسمية وغير الرسمية أيضا؟ يعني أعتقد أن هناك فراغ هائل لا نعرف سببه ولا نستطيع أن نقبل به بأي شكل من الأشكال. هناك يعني إدارة ظهر بالكامل لما يجري في المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى على وجه الخصوص، وهذا يعكس علاقة مع الله سبحانه وتعالى، لأن الأقصى في النهاية ليس يعني موضوع سياسي، الأقصى ليس مسألة يعني مسألة مجاملة، مسألة الأقصى هو موضوع عقيدة من الدرجة الأولى، هو قرآن كريم، هو مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أين هي المواقف التي ترتقي إلى هذا المستوى؟ هذا هو السؤال. اليوم الذين يدافعون عن الأقصى هم النساء والأطفال والشيوخ، هؤلاء المرابطون يعني وحدهم يتصدون لهذه الدولة الاستعمارية الخطيرة. فإذا نحن نطرح هذه الأسئلة إلى الأمة في كل هذه المناسبات وفي يعني غيرها، يعني ندعوهم للمشاركة في هذه المعركة، معركة القدس والمقدسات، قبل فوات الأوان وقبل أن يصبح الأقصى أثرا بعد عين، يعني أو نستفيق على مصيبة لا سمح الله أكبر مما نحتمل. فإذا يعني هذه مناسبات للتذكير، هذه دعوات دائما مفتوحة، وقليل الأصوات للأسف المهتمة يعني إعلاميا وسياسيا وعلى كل المستويات بما يجري في المدينة المقدسة.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي.
يا قدس صبي من دماك على دمي، ودعي بكاء وكبري من ألفمي، يا قدس صبي من دماك على دمي، ودعي بكاء وكبري من ألفمي، وتضمخي بدم الشهادة وارفعي،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان المقدسات والأعياد اليهودية والأهداف التي يتوخاها الاحتلال من إغلاق الأراضي الفلسطينية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والمقدسات، وكيف يمكن أن يتحمل الفلسطينيون وأبناء الشعب الفلسطيني وزر الأعياد اليهودية ومناسباتهم، ومدى إمكانية نجاح الاحتلال من خلال إجراءات هذه بالحد من مقاومة الشعب الفلسطيني ورفضه لوجوده. نعود بكم أحبتنا الكرام إلى مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخت أسماء ياسين كتبت: إخوتنا في الدين والعقيدة يا أهل الإسلام فردا فردا، ما الذي قدمتموه للأقصى؟ لا نطلب منكم الكثير، فالأقصى لكم كما هو لنا، هو مسجد نبيكم كما هو مسجد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تذكرون اسمه ليل نهار في آيات ترتل في القرآن. أما سعيد رمضان يقول في مساهمته: لن يكون هناك حل لقدسنا وأقصانا ومقدساتنا وفلسطين إلا إذا تعاملنا مع هؤلاء اليهود باعتبارهم سرطانا خبيثا يجب اجتثاثه. أما أبو أشرف يقول في مساهمته: والله لن تنعم القدس وكامل فلسطين بالحرية إلا إذا سكبنا من دمائنا على أسوارها حتى ارتوت، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أما عماد شيحة كتب: لك الله يا وطني، وبقية من شرفاء أوفياء ومخلصين سيرفعون الراية ويستمرون في حلمنا حتى النصر مهما تكالب الأعداء والأصدقاء والخونة الرخص على دمنا وحلمنا. ونعود إلى مشاركاتكم بأصواتكم. المساهمة التالية من الأخ خالد الآغا من خان يونس، مشكورا على هذه المداخلة.
موضوع القدس والمسجد الأقصى المقدسات هي دائما ما تفجر الأوضاع، وبالتالي الاحتلال الصهيوني حينما يستمر في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، في تدنيس القدس المحتلة، ودائما اقتحامات المستوطنين، هذا من شأنه أن يؤجج الموقف ويزيد من الاحتقان ويسرع من وتيرة الانفجار الشعبي والجماهيري، خصوصا لما القدس من أهمية في عقيدة المسلمين وفي نفوس المسلمين وتحديدا الشعب الفلسطيني، مع أن القدس يفترض أن تكون هي مقدسة للأمة كلها، يفترض من كل شعوب العالم العربي والإسلامي أن ترفض وتخرج في مسيرات غاضبة استنكارا وإدانة لتدنيس القبلة الأولى للمسلمين، لأن المسجد الأقصى المبارك لا يمثل القدسية إلى الشعب الفلسطيني لوحده، هو يمثل قدسية إلى كل مسلم على وجه الأرض. فبالتالي الصهاينة اليوم يعني يلعبون على مشاعر كافة الأمة العربية والإسلامية، وبالتالي مطلوب من العلماء، مطلوب من الدعاة، مطلوب من الإعلاميين، مطلوب من المثقفين، مطلوب من كل أحرار الأمة أن تقول كلمتها، لأن الأقصى اليوم للأسف الشديد يبقى وحيدا يصارع هذا الاحتلال الصهيوني، ولا نرى إلا المرابطين والمرابطات في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وهذا شيء مؤسف. المطلوب أن نساند هؤلاء الذين يقفون لوحدهم ضد العنجهية والإجرام الصهيوني في المسجد الأقصى المبارك.
شكرا لخالد الأغا من خان يونس. المساهمة التالية من عمران البديري من القدس.
أحييكم وأحيي كل شعوب العالم المسلمة، هذه العالم الذي لا تنتبه إلى المقدسات ولا تنتبه للمسجد الأقصى المبارك الذي باركنا حوله. 2 مليار مسلم لن ينظروا إلى المسجد الأقصى، فمن هو المسلم الذي ينظر إلى المسجد الأقصى؟ إن النساء والرجال والشيوخ هم الذين يتقبلون الضرب ويتقبلون الإهانة والسجون، من هو المسؤول عن هذه المقدسات؟ ناشدت جميع العالم أن يهبوا لنجية المسجد الأقصى فلن نستمع، وقلنا لهم أن المسجد الأقصى هو جزء من عقيدتكم. أيها المسلمون في كل مكان، إننا ننظر الآن إلى إهانة المسجد الأقصى، وتهويد المسجد الأقصى، فمن هو المسؤول عنا وعن جميع المسلمين؟ أنتم لا تنظرون إلى المسجد الأقصى ولا تنظرون إلى أحد. نقول لكم أن المسجد الأقصى في خطر.
نعم، شكرا لعمران البداري من القدس. والمساهمة التالية من جمال بشارات من طمون.
الفترة الأخيرة اشتدت الهجمة الإسرائيلية بشكل عنيف جدا من أجل سلب الأراضي والمقدسات الإسلامية، وعملية إسرائيل تعتمد على قصة الخطوة خطوة وفرض أمر واقع جديد. عملية التصدي له في ظل خلينا نقول الوضع العربي السيء أو النائم يعني يكون من الشعب ذاته، وهذه أحدى يعني أبهى صور تجلي المقاومة الشعبية عندما ترى أنت في كل تفاصيل حياتك هذا الاحتلال ينغص عليك عمليات مصادر، عمليات هدم، عمليات اعتقال، عمليات إبعاد، يعني في كل مناحي الحياة يعني لم يبقى شيء كشعب فلسطيني نخسره. يعني لابد من استنهاض الهمم وتوحيد الصفوف، ونتمنى انه يعني تتحقق الوحده الرسميه حتى نستطيع ان نواجه هذه المخططات. هذه المخططات لا يمكن لفصيل معين او فصيل واحد ان يواجه مثل هذه المخططات، هذه بحاجه لوحده الشعب كل الشعب.
شكرا لاخينا جمال بشارات من طمون، وبهذه المساهمه نصل معكم الى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعه والسلام عليكم.